أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقائنا الأسبوعي معكم في برنامجكم برنامجي بنا. نبدأ كعادتنا بفقرة بناء الوعي. مع إشراقة أول يوم ينطلق فيه الإنسان إلى عمله يقبل فيه بنشاط وهمة عالية، ومع مرور الأيام يبدأ يتسلل إليه الشعور بالسآمة والملل. فطبيعة الإنسان أنه عندما يكرر عملا ما وتغيب عنه الدوافع المحفزة لهذا العمل بشكل متجدد، فإنه يدخل في دوامة من الرتابة والملل الذي قد يعقبه إحباط وتدني في قيمة الإتقان في العمل، فورا على أن يكون مبدعا فيه. لا شك أن للحوافز المادية قيمتها الهامة وفعاليتها في رفع مستوى الإتقان، ولكن هذه الحوافز قد لا تكون مفعلة في كثير من المؤسسات، لا سيما في مؤسسات في القطاع العام. ترى الواحد منا يجر قدميه جرا إلى عمله أو يدفع نفسه دفعا لمهمة يعني عملية في حالة يعني من التبرم والسخط التي لا تغير الواقع بل تضيف إليه المزيد من الكآبة والسأم. عندما نقضي أعمالنا التي تستغرق ربع أو ثلث أعمارنا في إحباط وسأم، فإننا ننتقم من أنفسنا ونزيد من حجم خسائرنا وتعاستنا من حيث لا نشعر. ثمة بعدا غائبا بإمكانها يغير تلك الحالة المؤسفة، يمكننا استخلاصه من قصة الرجل الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الصحابة رضي الله عنهم من نشاطه وجلده وقوته فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. يلاحظ هنا أن الصحابة رضوان الله عليهم أرادوا وتمنوا أن يتم توظيف هذه الطاقة الجسدية لدى ذلك الرجل في ذروة سلام الإسلام أو غيرها من الشعائر التعبدية المعروفة لدى الناس. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن بوابة العبودية تشمل كذلك أعمالا أخرى قد لا تخطر لهم على بال، وهي لا تقتصر على بعض الشعائر الظاهرة كالصلاة والجهاد والحج. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. رواه الطبراني وصححه الألباني. عندما يحتسب الإنسان كل قطرة حبر يريقها، كل ضربة إصبع على لوحة المفاتيح، كل مشروع يقدمه يحتسب ذلك في سبيل الله، فستنقلب مشاعر الإحباط لهمة تتجدد كل صباح، ويتحول الإنسان إلى ما يظنه خسارة إلى ربح دائم ونجاح متواصل. إن الرصيد الأخروي يتضاعف مع هذه النية، وهذا الرزق يتبارك مع هذه النية، خاصة إذا علم المسلم أن إتقان العمل هو علامة على صحة إيمان المسلم وبرهان على عافيته. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، كما يقال: بمقدورك ألا تحب الظروف الصعبة، لكن ليس عليك أبدا أن ترفض التعامل الإيجابي معها. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة بناء الفكر، ومعنا في هذه الليلة الأستاذ عبد الله القرشي المشرف العام على مركز نماء للبحوث والدراسات. مرحبا بكم شيخ عبد الله.
مرحبا، حياك الله وبياك، وحيا الله المشاهدين الكرام.
الله يحفظكم. الأستاذ عبد الله القرشي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الطائف، كاتب رأي في صحيفة مكة، له عدد من المؤلفات الفقهية والعلمية: تفكير الفقهي المعاصر، إشكاليات الحيل في البحث الفقهي، وكتاب لعلهم يتفكرون، أظن صدر في معرض الكتاب الحالي الجزء الثاني منه. حياكم الله شيخ عبد الله.
حياك الله دكتور وليد، ويا مرحبا ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
الله يحفظكم. أستاذ عبد الله، ظاهرة الإساءة إلى المقدسات، ما يسمى بالإسلام فوبيا في الغرب، يعني منذ عقود، ربما قصة سلمان رشدي المشهورة في الثمانينات، مرورا بحادثة القس الذي أراد أن يحرق مصحفا وحدد لذلك وقت، إلى قصة شارلي إبدو الصحيفة الفرنسية وسخريتها بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني إلى ماذا تعزو بروز هذه الظاهرة في الغرب أولا؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أولا هذه الظاهرة كما تعلم الشيخ أنها لم تبدأ من سلمان رشدي ولا من هذه الصحيفة الأخيرة، وإنما منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأت السخرية به صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا. والآيات كثيرة موجودة في القرآن الكريم، ولن تنتهي بهذه الإساءة الأخيرة، وستبقى هذه المحاولات للمساس بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، أو المساس بأنبياء الله ورسله الذين نحن ننتمي إليهم كما ننتمي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وستبقى هذه. ربما يكون هناك يعني الذي يجعل هذه القضايا أكثر تأثيرا هو نوع الخصوم والتخطيط المرتب له في مثل هذه الإساءات من جهة، ونوع ردود الأفعال التي تتم على هذه الأشياء التي تصنع من هؤلاء أبطالا. والحقيقة أنه يعني ردود الأفعال مهم أن نتحدث عنها، بحيث أنه كيف نجعل من هذه الإساءات فرصة لأن نضيف إلى هذه الأمة الإسلامية خيرا إلى خير.
يعني قبل أن نتكلم أستاذ عبد الله في المأمول، كيف تقيم أولا ردود أفعال عامة للمسلمين من هذه الحادثة، خاصة الحادثة الأخيرة؟
أولا الشيء الذي لا تخطئه العين أن هناك حب عظيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحب من المهم أن يعني نتبينه وأن نستكشفه وأن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه. لا يمكن أن تكون هذه الانفعالات من الأمة الإسلامية إلا وهي تحمل حبا يفوق حبها لآبائها وأمهاتها ولي. فهذا الحب هو نوع عظيم من النعم يجب أن نحافظ عليه وأن نفكر كيف نستثمر هذا الحب.
وأظن أستاذ عبد الله يبعث برسالة ضمنية للآخرين. أظن أن العقل الغربي الذي يتمحور حول الماديات يحار ربما في تفسير هذه الغضبة.
يعني. نعم، وهو يعني ونحن أيضا يجب أن نكتشف أنفسنا. نعم. أنه ليس كل ما يمر بنا هو أشياء سيئة. يجب أن ننظر بالعين التي ترى الحسنات وننظر بالعين التي ترى الأخطاء والزلات، بحيث نتداركها ونصححها. فأول ما يتبين للإنسان أن هناك حب عميق وعظيم في قلوب المسلمين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أيضا هناك أشياء أخرى يعني نستكشفها من خلال ردود الأفعال، أن المسلمين يكون عندهم حماس وحمية وغضب، هي ليست خطأ في الجملة لكنها خطأ إذا اكتفينا بها، وخطأ إذا قادت الموقف. هذا الحماس والغضب والحمية هو وقود، لكن القيادة ليست له، القيادة للبصيرة للتفكير للتخطيط. هذا من جهة. من جهة أخرى أن لدينا يعني قصر في النفس، فتجد أن الذي يحركنا هو إساءة عابرة، ثم لا تلبث هذه الحمية والحماسة أن تنطفئ. فلسنا الحقيقة يعني مهم جدا أن تتسم ردود أفعالنا بطول النفس، وأن تتسم ردود أفعالنا بأن الذي يقودها هو البصيرة والعقل والتخطيط، وأن هذا الحماس والحمية والحب هو الدافع، هو الوقود، هو الطاقة التي تحرك كل هذه الأشياء وليست هي القيادة.
جميل. وأنت تظن أستاذ عبد الله أنه غالبية ردود أفعال المسلمين كانت العاطفة أكثر حضورا؟
هو الإشكالية أنه فعلا غالب، نحن نتكلم عن الغالب، وإلا هناك استثناءات، ولكن هذه الاستثناءات يجب أن تتحول وأن تصل في يوم من الأيام إلى أن تكون القاعدة والغالب، والأمة فيها خير، وفي كل مرة نحن نتعلم من الدروس. في بعض الأحداث ردود الأفعال من 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 سيطرة الغضب عليها، الطاقة الغضبية، تتساءل من الذي عمل هذا؟ هل هو صديق أو الذي خطط له عدو؟ ولذلك تجد في بعض الأحيان يشغلنا الجدل، ننشغل بالجدل، من الذي وراء هذا الحدث؟ هل هو المسلمون أو بعض الجماعات التي تبنت ذلك؟ أو وراء هذا الحدث جهة خططت لهم من الأعداء؟ أنا أقول بعيدا عن البحث المعلوماتي من الذي وراء هذا الحدث، يكفينا بؤسا أن نصل إلى هذا السؤال، إلى أنه تصبح أفعالنا تشتبه وتلتبس بأفعال أعدائنا الأكثر أعداء. هذا السؤال وحده جدير بأن يجعلنا نتوقف، وهذا السؤال ترى للأسف الشديد أنه كثيرا ما يصاحبنا وكثيرا ما يفاجئنا في ردود أفعاله.
كانك تشير سيد عبد الله أنه يدل على وجود أزمة داخلية لدى المسلم، التشابه بين أفعالنا وأفعال أعدائنا ينم عن أزمة يعني انعدام أولويات نقول أو بعثرة في الداخل
وغياب معيار المصالح. المفترض أنه فعلك يختلف عن فعل عدوك بمعيار المصالح. المصالح العظيمة يتبين أن هذا من فعلك وليس من فعل عدوك، والمفاسد العظيمة هي من فعل العدو. وصلنا إلى مرحلة يا دكتور وليد أنه أصبحنا في كثير من الأفعال تشتبه المصالح والمفاسد علينا إلى حد أننا نحتاج إلى بحث من وراء هذا الفعل، هل هو نحن أو أعداء أعدائنا.
جميل جميل.
فهذه الحقيقة مهمة في تقييم أحداثنا. من حين ما يبدأ التساؤل الحقيقي أنه من وراء هذا العمل، هل هو بعض الجماعات الإسلامية أو بعض المخططات الغربية، إذا كان هذا التساؤل حقيقي وليس للتشويه وليس للنبذ، إذا كان هذا التساؤل الحقيقي، هذا يكفي لإدانة هذا العمل، لأنه هذا واضح أنه ليس من الأشياء التي مصالحها ظاهرة تعود على الأمة الإسلامية.
لو أردت أستاذ عبد الله أن تقدم، يعني نريد رؤية شاملة أو تقسيم لردود أفعال المسلمين، هل هي اللي ذكرتها العاطفة، ما مساحة تبني هذا الرأي، وكذلك الردود نقول الرشيدة في ظنك؟
نحن في كثير من الأحيان نسيء إلى العاطفة ونهضمها حقها. لا يمكن أن تقوم مشاريع عملاقة إلا بالعاطفة.
جميل.
ولا يمكن أن تنهض أمة إلا بهذه الروح والطاقة. جميل. هذه الروح والطاقة هي كنز، هي مستودع، لا يجوز أنه إحنا نسيء إليه.
نعم.
ونتكلم نريد أن نبسط العمل أو نسيء إليه نقول هذه ردود أفعال عاطفية. العاطفة والروح والطاقة هو كنز لا يجوز أن نفرط فيه.
نعم.
الذي نريده أولا الحفاظ على هذه الروح.
نعم.
لأنه هذا تخيل أن هناك إساءات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هذه الأمة العظيمة لا تحرك ساكنا، سوف تكون خسارتنا أعظم. من الجميل أن هناك عاطفة تستثار عندما يكون هناك إساءة، فأول قضية أن نحمد الله على هذه العاطفة، وأن نحافظ على هذه العاطفة كما يحافظ الرجل الشحيح على ماله، وكما يحافظ الشخص الذي في الصحراء على مائه. هذه طاقة وروح، ونحن لدينا كأمة إسلامية لدينا آمال، لدينا طموح، لدينا رؤية، لا يمكن أن تبنى هذه الرؤية ولا الطموح إلا بوجود هذه الراحة، الروح والطاقة والعاطفة. اثنين، من الأشياء المهمة جدا أن نجعل للعاطفة مكانها اللائق بها.
نعم.
المكان الذي يدفع، المكان الذي يمد، المكان الذي، لكن القيادة، القيادة. نعم. للبصيرة.
جميل.
القيادة للتخطيط، القيادة للشريعة، معيار الشرع، هل هذا المعيار صحيح؟ والمعيار الشرعي يقول يجب أن نلتزم بالنصوص الشرعية، ويجب أن نلتزم أيضا ب المصالح والمفاسد.
نعم.
ليس من المعقول إطلاقا أننا باسم الشريعة نضر المسلمين.
نعم.
يعني مشكلة لما يكون حين يكون المسلمون في الغرب يصابون مرتان. المرة الأولى من هؤلاء الذين استهزؤوا بنبيهم، والمرة الثانية اللهم صل وسلم عليه، والمرة الثانية عندما تكون هناك ردة فعل غير مدروسة تجعلهم في موقف المدافع.
نعم.
والخائف على مصيري، والخائف على دعوتي، والخائف على مشروعي. هذه إساءة مرتين، لأنها ردة فعل غير منضبطة. ما المفترض الذي يحدث حتى نكون نحن نسأل عن الحل أكثر؟
نعم.
مما نتحدث ونبكي على الحليب المسكوب.
جميل. مقترحات عملية.
نعم. لما تأتي الآن في قصة الدنمارك والإساءات، الرسومات التي حصلت، يا ليت حصلت مؤتمرات في تلك الأيام للأشياء التي نريد أن نصنعها. أتمنى أن تكون هناك مؤتمرات ماذا صنعنا.
جميل.
يفترض أن تتحول المؤتمرات، بدل أن نعلن فيها ماذا نريد أن نصنع، نحن نحتاج أكثر إلى مؤتمرات نتوج ماذا نعمل.
جميل.
المفترض أن هناك مسارات انطلقت في تلك المؤتمرات، ونحن الآن نريد أن نعرف مصير هذه المسارات.
نعم.
ماذا حصل؟ لم يحصل شيء، ما في إشكال. نحن نتحدث اليوم في عام 2015 وفي عام 1436، سوف تتفرط الأيام ويعني وتتسارع وتذهب 10 سنوات ونتحدث بنفس هذا الحديث ونكرره.
نعم.
يفترض أن نبدأ من الآن. الآن هذه الإساءات للنبي صلى الله عليه وسلم لن تنقطع.
نعم.
سوف تبقى. هل لدينا خطة مدروسة في الإساءات القادمة؟
نعم.
الخطة المدروسة التي تحول هذا الحدث السيء من شر إلى خير للأمة. يعني من أعظم الأشياء التي مرت على المدينة وعصفت بها هو الإفك العظيم والبهتان العظيم للسيدة عائشة رضي الله عنها. الذي يمس الشخصي النبي صلى الله عليه وسلم ويمس خيرة أصحابه اللي أبو بكر رضي الله عنه ويمس كل مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبو بكر. حينما حصل الدروس والعبر التي حدثت أنزل الله سبحانه وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. المؤمن يستطيع بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن يحول كل شر إلى خير، ولكن إذا كانت البصيرة هي القائدة لكل مشاريعنا. ما الذي يحصل يا دكتور وليد؟ الحاصل الآن أن العالم ليس كله أعداء لنا، هناك ملايين إن لم يكونوا أصدقاء لك فهم محايدين. محايدين العداوة، هناك جهات أكثر عداوة لنا ونحن في المقابل أكثر اتساما بالحق والإيمان والهداية والرسالة والوحي ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه يفترض أن تكون ردود أفعالنا تعزل هؤلاء وتجعل هذا الجمهور المحايد أقرب لنا. الذي يحصل أنه ببعض ردود الأفعال نعزل أنفسنا، ثم يصبح الجمهور المحايد كله يصطف وراء هؤلاء الأكثر عداوة ويقولون أنا شارلي. هذه مشكلة. ردود الفعل يفترض أن نتخذها فرصة سانحة لأن نوصل، هناك وجوه وهناك آذان وهناك أعين مشغولة عنا. مع الإساءة التي تحدث يلتفت إلينا لفترة وجيزة جدا. يفترض حين يلتفت هذا الوجه وهذه العين وهذه الأذن أن يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم منا. هناك ملايين في اليابان في الصين في أوروبا في غيرها لم تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ملايين سمعت لكن سمعت ما يصدها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الإساءات التي تحدث فرصة لأن نسمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نعتقده نحن. هذا من ناحية
نقول المسار الدعوي، نقول استثمارها في الدعوة
وتبليغ رسالات الله والتعريف بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مهم جدا، وهذا ما يكون فقط بالرغبة، هذا يحتاج مثل ما هؤلاء الفنانين الذين عملوا في هذه الرسالة وفي هذه المجلة وغيرها ضد النبي صلى الله عليه وسلم. لدينا طاقات فنية وطاقات إعلامية، يفترض أن تتحد ويصبح هناك مسار إعلامي وتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. في من الأشياء الأخرى مسار قانوني، هذا الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن إذا كان هناك مسار قانوني دؤوب وخبير وجيد يمكن أن يستصدر قوانين ضد الإساءة للأنبياء، لأن الأنبياء كلهم يهمون. موسى الذي يسيء إلى موسى يسيء إليه، والذي يسيء إلى عيسى يسيء إليه، عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالمسار القانوني مهم أن ينطلق وأن يحدث هناك إنجازات حقيقية. اليهود يا سيدي، الآن بعض الناس يقول يا أخي العالم ضدنا والعالم عدو لنا. طيب اليهود الآن أصبح أكثر الناس عداوة لليهود، يخدمون اليهود كما يخدمهم أصدقائهم. ما السبب؟ تملكوا أسباب القوة والتفوق والتأثير. نحن المسلمين إذا كنا استمرينا على هذا النحو عاطفة وحماسة ثم تنقطع وقصر نفس لن يخدمنا حتى الصديق. لكن إذا كان هناك طول نفس وهناك مشاريع، مسار قانوني ومسار إعلامي ومسار دعوي، ونستثمر مثل هذه الأحداث لإحداث وحدة الأمة الإسلامية، هذه المنائر التي تنتشر في السعودية وفي المغرب وفي ماليزيا وفي تركيا كلها تشهد أن محمد رسول الله، فرصة لأن نوقظ هذا الحس الوحدوي لهذه الأمة الإسلامية من خلال هذه الإساءات.
مشكلة أنه بعض الأحيان يكون الخلاف حول آلية الرد سبب الفرقة، يعني المفترض زي ما تفضلت أن نحولها من قضية نختلف في كيفية علاجها إلى كما تفضلت منارة من منارات التوحيد الأمة.
أكثر ظاهرتين موجودة عندنا إما رد فعل خاطئ أو إنكار على هذا الرد الفعل الخاطئ. طيب أين الفعل الصحيح؟ موجود لكن ليس بالحجم الكافي. نحن نريد أن نبني هذا، لأنه حتى المسلم البسيط العادي الذي يستنكر هذه ردود الأفعال الخاطئة التي تسبب للمسلمين إشكالات كبيرة، إذا ما وجد إلا هي سوف ينتمي إليها، لأنه هو يجد نفسه بين ثنائية، إما أن ينتمي للمسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ينتمي لهذا الرد الفعل. يجب أن نصنع ردود أفعال واعية وناضجة وحضارية، بحيث أنه عموم المسلمين الآن، أبناءنا في البيوت، الطلاب في المدارس، لا يعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي. حتى السيرة النبوية تجد أنها التي نقول عنها السيرة النبوية هي شرحت جانبا من جوانب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جانبه في القتال والغزو وحق ومهم أن يعرفه المسلمون، لكن هناك جوانب كثيرة جدا يجب أن لا تغيب عنها. كيف يتعامل الإنسان مع زوجته، كيف يتعامل الإنسان مع ابنه. هو أن النبي هناك بعض الأحيان نصنع هالة من التقديس للنبي صلى الله عليه وسلم يحول بيننا وبين التأثر والتأثير معه صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم والعلماء شرحوا وفسروا وبينوا حتى لحيته، حتى طوله، حتى هذه من المهم جدا أن نكون قريبين إلى هذا الحد حتى نشعر أننا لو أردنا أن نمد أيدينا لوصلنا إليه. فهذه القرب، هذا القرب، الحب، الإعجاب
الشعوري نقول، أو
العلم، أولا العلم، المعلومة، والحب والإعجاب، هذه الشخصية يجب أن تكون حاضرة في قلوب ووعي أبنائنا وطلابنا وفي وعينا أنفسنا نحن المسلمين قبل أن الآخرين من غيرهم. بقي كلمة واحدة أقولها، أنا فلان ابن فلان، سواء متحدث أو مستمع أو غيره، يفترض أن أسأل نفسي في كل إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الجديد الذي صنعت نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
جميل.
الدمعة، النصرة بالدمعة جميلة، والنصرة بالخطبة جميلة، وماذا بعد؟ يفترض أنه كل إنسان يرى أنه هو شخصيا مكلف بنصرته، بعض الحين نصرته مع أبنائه،
نعم،
تعريفهم أو طلابه أو غير ذلك، والكلام في هذا يطول. ولكن الجميل في كل هذا الأمر أنه هناك وعد رباني، أن الله سبحانه وتعالى رفع لهذا النبي ذكره، وهذه الإساءات لا تزيده إلا علوا ورفعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ملاقاته يوم القيامة،
آمين،
وأن يجعلنا من رفقائه في الفردوس، آمين، الأعلى في الجنة،
آمين. الله يجزاك خير شيخ عبد الله، استمتعت وحلقنا، حلقت بنا في هذه الحلقة في يعني فضاء غير مطروح كثيرا في سبل نصرة المسلمين لنبيهم صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نكون قد أنهينا فقرة بناء الفكر مع الأستاذ عبد الله القرشي. ننتقل بكم إلى فقرة بناء المعرفة مع كتاب جديد. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة بناء المعرفة. معنا في هذا الأسبوع كتاب أمريكا والإبادات الجماعية، حق التضحية بالآخر، الكتاب لمؤلف منير العكش، وصدرت طبعته الأولى في عام 2002 من إصدار دار رياض الرئيس. المؤلف بدأ مقدم الكتاب بنقل عن أحد نشطاء الهنود الحمر، ذكر فيه أن أول ما يفعله منتصر هو محو تاريخ المهزومين، ثم ذرف الدموع على الضحايا، وربط الهندي بين جلاد قومه وجلاد الفلسطينيين، فهو جلاد واحد يرى نفسه مقدسا وينطلق من ذات العقيدة. استقرأ المؤلف خمس ثوابت في ترافقة التاريخ الأمريكي منذ النشأة حتى يومنا الحالي. أولها المعنى الإسرائيلي لأمريكا، عقيدة الاختيار، الثاني عقيدة الاختيار الإلهي والتفوق العرقي والثقافي، ثالثا الدور الخلاصي للعالم، رابعا قدرية التوسع اللانهائي. عنوان الفصل الأول الوباء البديع، سطرت يعني المؤلف سطر هذا الفصل بحروف تقطر دما لها رائحة الموت وصوت أنين الجرحى. أورد المؤلف قصة وصول البيض للعالم الجديد في القرن السادس عشر، وإبادة مليون إنسان على الأقل ينتمون لأربعمائة شعب لم يتبقى منهم في إحصاء عام 1900 سوى ربع مليون، ومع ذلك غابت هذه الجرائم عن كتب التاريخ الأمريكية الرسمية. الفصل الثاني المؤلف تحدث تحت عنوان هذا الجنس اللعين، يعني المحتل الأبيض انظر إلى عمليات الإبادة التي مارسها ضد يعني الهنود الحمر على أنها مجرد أضرار هامشية يعني يستلزمها أعمال نشر الحضارة وتمدين الأمم المتوحشة. من هذه الأعمال خطف الأطفال، بيعهم ويكون المختطف أحظى يعني أكثر غلاء إن كان فتاة، حرق البيوت أمام عيون الملاك، إتلاف كميات ضخمة من المحاصيل الزراعية، الإسراف في الذبح حتى أن بعض الجثث لم تجد من يدفنها. ثم في الفصل الرابع تحدث المؤلف عما اسمه كمائن الاتفاقيات، وقال أن الاتفاقيات في سياسة الغزاة هي وسيلة إبادة مثل القتل والأوبئة، وغايتها التخدير والتخذيل ثم نقضها بحيث تبدو يعني تتوافق مع مصالحهم. وبهذا يشير المؤلف بعد ذلك فصل السادس إلى المعنى الإسرائيلي والصهيوني لأمريكا، يؤكد الباحث أن أمريكا تطبق الفكرة إسرائيل التاريخية، وأن يهود الروح أشد حرصا على ذلك من يهود اللحم والدم. ميزة عموما الكتاب أنه يأتي من باحث حاش في أمريكا سنوات طويلة ويدرس في جامعاتها، ومع ذلك ربما يقدم صورة وشهادة تاريخية مفجعة ومخالفة للسائد في أذهان الناس عن أمريكا الحرية. أعتقد أن هذا الكتاب ومعه كتاب آخر للمؤلف يحتاج الباحثون إلى دراسته وإلى الوقوف عند حجم المعلومات الغائبة عن الوعي العالمي حقيقة والوعي الإسلامي على وجه الخصوص عن حقيقة نقول النشأة الاستعمارية للولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم نفسها للعالم كقائدة للحرية والحضارة. بهذا أعزائي المشاهدين نكون قد أنهينا فقرة بناء المعرفة، نستودعكم الله إلى الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.